نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلواتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية. ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. والخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. سوف نستمع اليوم إلى بعض المشاركات من سفر حزقيال، ونبدأ بمشاركة من الأصحاح 18. أود أن أشارك من الأصحاح 18 من سفر حزقيال عن مسؤولية الفرد. فقد اعتاد الناس المعارضين لنبوءات حزقيال على ضرب المثل التالي: أكل الآباء الحصرم فضرست أسنان الأبناء. وبهذا فقد كانوا يلومون أجدادهم وآباءهم على كل الشر الذي يصيبهم في يومهم. ومع أن الكتاب المقدس يعلم عن تضامن الناس معا في إطار الأمة والمجتمع والعائلة والكنيسة، إلا أنه يعلم أيضا عن مسؤولية الفرد. نقرأ في الوصايا 10 في سفر الخروج الأصحاح 20 أن الله يفتقد آثام الآباء في البنين حتى الجيل 3 و4 من مبغضيه. لكننا نقرأ أيضا أنه يبدي إحسانا نحو ألوف من محبيه الذين يطيعون وصاياه. وهكذا فإن الوصايا 10 تركز على التأثير السلبي والإيجابي للأجداد والآباء على الأحفاد والأبناء، لكي تحذرهم من عواقب عصيانه ولكي تشجعهم على إطاعته. كما أن الوصايا العشر تحذر من الشر الذي لم يقترف بعد، وهي تقول للناس إن خطاياهم الشخصية تؤثر لا عليهم فحسب بل على أبنائهم أيضا. على النقيض من ذلك، فإن النبي حزقيال يحذر من الشر الذي اقترف أصلا، ويقول للشعب إن الله يحملهم مسؤولية خطاياهم، وهو يشدد على أن كل إنسان سيحاسب على حياته التي عاشها على الأرض. فهو يقول في الآيتين 21 و 22: ولكن إن رجع الشرير عن خطاياه كلها التي ارتكبها ومارس جميع فرائضي وصنع ما هو عدل وحق فإنه حتما يحيا لا يموت، ولا تذكر له جميع آثامه التي ارتكبها، إنما يحيا ببره الذي عمله. ولكنه يحذر قائلا في الآيتين 23 و 24: أحقا أسر بموت الشرير يقول السيد الرب؟ أليس برجوعه عن طرقه الآثمة فيحيا؟ وإذا تحول الصديق عن بره وارتكب إثما على غرار كل الرجاسات التي يرتكبها الشرير أفيحيا؟ إن كل ما صنعه من بر لا يذكر له، إنما يموت بخيانته التي خانها وما اقترفه من خطايا. وهكذا فإن الكتاب المقدس ينبر عن مسؤولية الفرد عن حياته وقراراته. نقرأ في سفر حزقيال الأصحاح 11 من الآية 28، وأيضا في الأصحاح 18 من الآية 30 و 31، أنه عندما يتوب الناس إلى الله ويرجعون عن حياة الخطية ويولدون ثانية من روح الله، فإنهم يكونون شعب الله ويكون الله إلها لهم. هذا يعني أن خلاص الله يعمل في اتجاهين، فمن جهة فإنه يخلص الإنسان من خطاياه، ومن جهة أخرى فإنه يجعله إنسانا جديدا. والآن سوف نستمع إلى مشاركة أخرى من الأصحاح 33 من سفر حزقيال. أود أن أشارك من الأصحاح 33 من سفر حزقيال، وهي نبوءة عن نقطة التحول في خدمة حزقيال. فعندما كان الهيكل قائما، كانت مهمة حزقيال تقضي بإعلان الدمار الآتي على إسرائيل، ولكن بعد تدمير الهيكل وسبي الشعب أصبحت مهمة حزقيال تقضي بإعلان رسالة الرجاء للشعب. فحيث إن شرط الله المطلق لإعادة بناء الشعب وتجديده هو رجوعهم إليه، فقد أصبحت مهمة حزقيال تقضي بمنادات كل شخص إلى التوبة عن خطاياه والقيام بما يرضي الرب. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح 34 من سفر حزقيال. أود أن أشارك من الأصحاح 34 من سفر حزقيال، وهي نبوءة عن الرب بصفته راع لبني إسرائيل. فقد تنبأ حزقيال ضد الرعاة الأشرار في بني إسرائيل، وهذا التحذير يشمل ملوكهم وأمراءهم والمسؤولين الحكوميين وشيوخ العشائر وكل شخص في موقع مسؤولية. فقد اهتم هؤلاء بأنفسهم وأهملوا القطيع، لهذا فقد تنبأ حزقيال بأن الرب نفسه سيكون هو الراعي من خلال المسيح، وأنه سيعتني بالضعفاء والمساكين، لكنه في الوقت نفسه سيدين كل من يضطهدون قطيعه. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح 36 من سفر حزقيال. أود أن أشارك من الأصحاح 36 من سفر حزقيال، وهي نبوءة عن الأشخاص الذين جددهم الرب وعن الأرض التي ردها الرب إليه. فقد تنبأ حزقيال بأن الأرض سيعاد زرعها وبناؤها قبل عودة المسبيين إليها، كما أنه تنبأ بأن الله سيقدس الأرض والشعب، لا لشيء صالح في الشعب ولا لعمل صالح قاموا به، بل لأن الله يريد أن يقدس اسمه أمام الأمم. وهكذا فإن رد الشعب وتجديده لن يكون قائما إلا على مقاصد الله وسيادته ونعمته، لهذا فإنه يذكر بني إسرائيل بخطاياهم وكيف أنهم دنسوا اسم الله بين الأمم. سوف يتمم الله قصده من خلال أعمال لم يفكر بنو إسرائيل ولا الأمم بأنه سيقوم بها، فسوف يرجعهم إلى أرض الميعاد ويطهرهم لكي يتمكنوا من المثول أمامه ثانية، وسوف يهبهم قلبا جديدا ويضع روحه القدوس في داخلهم لكي يتبعوه ويعملوا مشيئته. وعندما يتحقق هذا كله سوف يصبح الشعب الجديد لائقا للعيش في الأرض الجديدة، وسوف يتحقق قصد الله في أن يكونوا شعبا له وأن يكون هو إلها لهم. حينئذ سوف تبنى الخرائب وتفلح الأرض الجرداء فتصير كجنة عدن، وسوف يكثر الرب نسل الشعب فيصيرون كقطيع غنم فتكتظ المدن الخربة بجماعات الناس الغفيرة فيدركون أن الرب هو الذي صنع ذلك كله. نرى في هذه النبوءة أن نبي حزقيال تنبأ عن مجيء مملكة الله من خلال سكب الروح القدس عند المجيء الأول ليسوع المسيح، ومن خلال تجديد الأرض عند مجيئه الثاني. نستمع الآن إلى مشاركة من الأصحاح 37 من سفر حزقيال. أود أن أشارك من الأصحاح 37 من سفر حزقيال، وهي نبوءة عن بني إسرائيل الذين جددهم الرب. في الآيات من الأولى وحتى 14 لم يقدم حزقيال تعليما من العهد القديم عن القيامة من الموت، بل أعلن البشرى بأن الله سيجدد الشعب. أما الوادي المليء بالعظام فيرمز إلى اليهود الذين دمروا وتشتتوا بين الأمم دون أن تكون لهم حياة أو رجاء. والقبور هنا هي ليست قبورا بالمعنى الحرفي للكلمة، بل هي رمز يشير إلى البلدان التي تشتتوا إليها. فقد مكث اليهود في المنفى كما تمكث الجثث في القبور، وبالرغم من تلك الحالة البائسة سوف يصبغ الله نعمته عليهم بعد أن ظنوا أنه قد تركهم وتخلى عنهم. فالله نفسه سيفتح قبورهم ويخرجهم منها، إشارة إلى أن الله سيخرجهم من بلدان المنفى، وسوف يضع الله روحه القدوس فيهم ويرجعهم إلى أرض الميعاد. فالشعب الذي اختبر التجديد هو الذي سيسكن الأرض الجديدة. في الآيات من 15 وحتى 22 يتنبأ حزقيال بأن المسبيين من المملكة الشمالية والمسبيين من المملكة الجنوبية سيتحدون في الأرض الجديدة. ويتنبأ حزقيال في الآيات من 23 وحتى 28 بأن المستقبل المجيد لبني إسرائيل سيكون تحت حكم الملك داود، وهو رمز للمسيح الآتي. وهكذا فقد تنبأ النبي حزقيال في نبوءة واحدة في الأصحاح 37 عن رجوع اليهود من السبي، وعن مجيء المسيح، وعن سكب الروح القدس، وعن العهد الجديد الذي سيكون عهدا أبديا. وقد تحققت كل هذه النبوءات بالمجيء الأول ليسوع المسيح. نستمع الآن إلى مشاركة أخرى من الأصحاحين 38 و39 من سفر حزقيال. أود أن أشارك من الأصحاحين 38 و39 من سفر حزقيال، وهي نبوءة عن هزيمة الرب لأعداء بني إسرائيل. فعودة اليهود من السبي وتجديدهم لن يكتملا بدون الإجابة عن السؤال المتعلق بالأمم المعادية لهم. فمنذ الأزمنة القديمة كانت هناك أمم كثيرة تضايق بني إسرائيل وتتعدى عليهم من كل الجهات. كان هناك الأدوميون والمؤابيون والعمونيون والكنعانيون والآراميون، وأخيرا الأشوريون والبابليون الذين هاجموهم من الشمال. وقد تنبأ حزقيال بأن التجربة الأخيرة لبني إسرائيل ستكون على هيئة هجوم من الأمم المعادية لمحاولة حرمانهم من السلام والاستقرار. لكن الله سيحمي شعبه ويدمر الأمم المعادية. يقول حزقيال إن النبوءة المتعلقة بجوج وجيوشه الغفيرة قد سبق وتنبأ بها أنبياء آخرون، فقد كان بنو إسرائيل يعلمون أن الخطر الأكبر يتهددهم من الشمال، لأن الأمم الشمالية كانت تمتلك جيوشا عظيمة. ومع أن تلك القوى كانت تشير تارة إلى أشور وتارة أخرى إلى بابل، إلا أنه سيأتي وقت تتحد فيه تلك الجيوش معا وتهاجم أورشليم. ومع أن اسم جوج لم يرد في تلك النبوءات، إلا أنها تشير جميعها إلى نفس هذا الحدث المستقبلي. أما قائد الجيوش المغيرة فيدعى جوج، ومع أن جوج هو شخصية تاريخية، إلا أنه أصبح يجسد القوة العسكرية الهائلة المعادية لله. ولم يكن حزقيال مضطراً لقول المزيد عن جوج أو موقع أرض ماجوج، لأن اليهود المسبيين كانوا يعرفون جوج وماجوج تمام المعرفة. ويوصف جوج هنا بأنه رئيس ماشك وتوبال الواقعة في الشمال في أسيا الصغرى، ولعله كان الملك الشرير جايجز الذي ملك على ليديا في نحو سنة 660 قبل الميلاد. ولعل حزقيال استخدم اسم جوج هذا للإشارة إلى تحالف جميع الأمم ضد بني إسرائيل من الشمال. ويمكن القول إن جوج كان بمثابة ضد المسيح في العهد القديم، أي أنه كان رمزا للعدو الأخير الذي يجب أن يهزم قبل تأسيس مملكة الله. نقرأ في هذه النبوءة أن أعداء بني إسرائيل هم ماشك وتوبال وماجوج وبيت توجرمة، الذين كانوا فرجيين وكبدوكيين يعيشون في شمال أسيا الصغرى. وهناك أيضا بلاد فارس وجومر، الذين كانوا فارسيين يعيشون في الشرق. وهناك إثيوبيا وفوط، وهم أناس من شمال إفريقيا كانوا يعيشون في الجنوب. ولا نقرأ هنا عن الأعداء التقليديين لبني إسرائيل، لأنهم كانوا قد رأوا في السابق قدرة الله ولم يعودوا يجرؤون على مهاجمة شعبه، ويظهر هذا بوضوح في الأصحاحات 24 وحتى 32 من سفر حزقيال. ويتنبأ حزقيال بأن هذا الهجوم سيحدث بعد أيام كثيرة وفي الأيام الأخيرة. هذا يعني في جميع النبوءات أن هذا سيحدث عندما يشرق مجد المسيح على بني إسرائيل ويتحقق قصده من نحوهم بالكامل. ويجدر التنويه هنا إلى أن الله نفسه هو الذي سيخرج جوج وجيشه لمهاجمة بني إسرائيل. هذا يرينا أن جوج هو مجرد أداة بيد الله. ومع أن جوج سيكون مسؤولاً بالكامل عن أعماله الشريرة، إلا أنه لن يتمكن من القيام بأي شيء بدون سماح من الله. فالله هو صاحب السيادة المطلقة على الأرض والكون كله. لذلك لن يكون هجوم جوج مفاجئاً للرب. ويتنبأ حزقيال هنا عن تحطيم الله للأمم المعادية له. فسوف تحدث هزة عظيمة، ويمطر الله عليهم مطرا جارفا وبردا عظيما ونارا وكبريتا فيدمرهم. حينئذ سوف تصبح تلك الجيوش ذبائح لا للآلهة بل لوحوش البرية. وفي أثناء هذا الهجوم وهذا الدمار لن يضطر بنو إسرائيل لخوض الحرب، بل يكفي أن ينظروا خلاص الرب. ويذكر حزقيال هنا أن سبب هذه المواجهة الأخيرة بين الله والأمم المعادية له هي أن الله يريد أن يقدس اسمه عن طريق إظهار مجده. ومن ذلك اليوم فصاعدا سوف يعرف بنو إسرائيل أن الله هو ربهم ومخلصهم، وسوف تعلم الأمم سبب معاقبة الله لإسرائيل في السابق وسبب سماحه بهدم أورشليم والهيكل. ثم ترجع نبوءة حزقيال من الحديث عن المستقبل إلى الحديث عن المعاناة التي كان بنو إسرائيل يعانونها آنذاك. فالأعداء هم ليسوا جوج وجيشه العظيم، بل البابليين. لهذا فقد كانت صورة الأيام الأخيرة تساعد في طمأنة بني إسرائيل في فترة سبيهم، لأنها كانت تعطيهم رجاء في الحرية المستقبلية. كذلك كان يجب على بني إسرائيل أن يتعلموا أن يسلكوا بالإيمان وأن يؤمنوا بكلمة الله النبوية حتى وإن طال تحقيقها، وأن يخضعوا لإرشاد الله وسيادته في حياتهم الحالية. في حزقيال الأصحاح 39 من الآية 25 وحتى 29 يقدم النبي حزقيال ملخصا لأعمال الله في الأزمنة الأخيرة، وأهم ثلاثة أحداث يذكرها هي أن بني إسرائيل سيرجعون من السبي، وأن الله سيدمر الأمم المعادية له، وأنه سيسكب الروح القدس. نستمع الآن إلى مشاركة أخيرة عن المسيا في سفر حزقيال، فقد تنبأ النبي حزقيال عن المسيا الذي سيأتي. نقرأ في سفر حزقيال الأصحاح 17 من الآية 22 وحتى 24 على لسان الرب، يقول: ثم آخذ من ناصية الأرز العالي برعما وأنصبه، وأقطف من رؤوس أغصانه غصنا طريا وأغرسه في جبل شامخ شاهق في جبل إسرائيل المرتفع، فينبت أغصانا ويحمل ثمارا ويصبح أرزا وارفا يأوى تحت ظل أغصانه كل طائر، فتدرك جميع أشجار الصحراء أي جميع الأمم أني أنا الرب، أذللت الأشجار المتعالية وعظمت الأشجار الدنية، يبست الشجر النضر وأنضرت الشجر المتيبس، أنا الرب قلت وأنجزت. وهكذا فإن هذه النبوءة تصور المسيا الآتي كبرعم أخذ من ناصية شجرة أرز عالية، إشارة إلى نسل داود، ثم زرع في جبل شامخ فأصبح أرزا وارفا يأوى تحت ظل أغصانه كل طائر. وبهذا سوف تعرف جميع الأمم الأخرى أن الله القدير هو الذي قضى على ملوك يهوذا، وأنه هو الذي سيقيم المسيح الملك. في سفر حزقيال الأصحاح 37 والآيات من 21 وحتى 28 يصور المسيح الآتي كراع وملك على أصباط بني إسرائيل المتحدين الذين يعيشون في الأرض الجديدة. ومن الواضح هنا أن نبي حزقيال لا يصف فترة ازدهار مستقبلي محدود، بل يصف حالة تجديد دائمة يمكن مقارنتها بالسماء الجديدة والأرض الجديدة اللتين نقرأ عنهما في العهد الجديد. وحيث إن النبي حزقيال ينتمي إلى العهد القديم، فهو يصف هذا المجد المستقبلي لشعب الله بكلمات وعبارات وصور يمكن للشعب القديم أن يفهمها، فهو يتحدث عن هيكل جديد وعبادة جديدة ومدينة جديدة وأرض جديدة وشعب جديد يعيش في الأرض. فالله لم يعلن للنبي حزقيال خطته المستقبلية في أن الأمم ستشترك مع بني إسرائيل في هذا المستقبل المشرق المجيد، ولكنه أعلن خطته هذه لرسل السيد المسيح في العهد الجديد. فخلاص الرب مقدم لجميع الأمم والشعوب دون استثناء. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركاتنا من سفر حزقيال. أما في الحلقة المقبلة بمشيئة الرب فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من سفر دانيال. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم وأيامكم على الدوام. آمين.
أنا هملى الكون ترمي وأغاني الرب عظيم، أنا هملى الكون ترمي وأغاني الرب عظيم، حررني في يوم الفدان وشراني بدم كريم وشراني بدمك رح علي الصوت بهتاف وفؤاد الموت مشفاف رح علي الصوت بهتاف وفؤاد الموت مشفاف مليان بأمل بالطم ومعايا راعي الخراف ومعايا
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.